السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 31 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. محكمة عراقية تقضي بإعدام 24 متهما أدينوا بقتل مئات المجندين في سبايكر. المرصد السوري يفيد بمقتل عضو في داعش في الرقة بضربة يشتبه أنها أمريكية، و18 قتيلا على الأقل في اشتباكات بين العرب والبربر في الجزائر. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان نشر في وقت مبكر الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 31 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا يوم الاثنين. البيان أفاد بأن الضربات في سوريا تركزت قرب تل الأبيض، حيث أصابت 7 ضربات من مقاتلات وطائرات بدون طيار وحدات تكتيكية للتنظيم، كما دمرت أيضا مركبات ومواقع قتالية. فيما نفذت في العراق 16 ضربة جوية في أنحاء البلاد وأصابت أهدافا لداعش قرب الأسد والحويجة وبيجي والفلوجة وكركوك ومخمور والموصل وسنجار وتل عفر. وتحملت أهداف داعش قرب حديثة النصيب الأكبر من الخسائر، إذ أصابت 5 ضربات وحدات تكتيكية ومركبات وحاملة جند مدرعة وأسلحة. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الأربعاء حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العسكرية شمال تكريت العام الماضي. وأعلنت المحكمة أن الأدلة المتوافرة لديها كافية لتجريم 24 مدانا في قضية إعدام الجنود الأسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية، وعليه قررت إعدامهم شنقا حتى الموت. والمحكومون هم من أصل 28 متهما عرضوا على المحكمة التي أعلنت تبرئة الأربعة الآخرين لعدم كفاية الدليل. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة بلا طيار تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قتلت عضوا بارزا في التنظيم في مدينة الرقة. وأفاد المرصد بأن الضربة الجوية قتلت زعيما من الأوزبك في التنظيم يعمل بالأمن، بينما كان جالسا في سيارة أمام فندق في وسط المدينة. الولايات المتحدة أعلنت أنها كثفت حملتها على داعش في سوريا وشنت غارات جوية على الرقة ومحيطها. نقلت صحف تركية الأربعاء عن مدير الوكالة الحكومية المكلفة إدارة الكوارث أن تركيا تبني في جنوب البلاد مخيما جديدا ضخما يمكنه استيعاب حتى 55,000 لاجئ سوري. وصرح فؤاد أوكتاي لصحيفة مليت بأنه في حال حصول حركة نزوح كبيرة سيصل 100,000 شخص إلى تركيا. ذكرت مصادر طبية ووسائل إعلام رسمية الأربعاء أن 18 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين العرب والبربر في مدينة غردايا الصحراوية الجزائرية. العنف اندلع مطلع الأسبوع، وأرسلت قوات الأمن تعزيزات في محاولة لتهدئة الاشتباكات. وقال مصدر بمستشفى محلي لرويترز توفي 15 شخصا متأثرين بجروحهم الليلة الماضية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن 3 أشخاص توفوا يوم الاثنين. معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحرة في كييف ميخائيل ألندرنكو. ميخائيل، ما هي تطورات الحرب المستمرة في شرق أوكرانيا؟
ألق جنديان أوكرانيين مصاحبا وصيب 10 آخرون شرق البلاد في ساعات الأبوشن الماضية. على ذلك الناطق العسكري الأوكراني أليكساندر موتوزنياك، وكان الفصليون يقذفون مواقع القوات الأوكرانية بشكل شديد في ضواحي بلدتي وزولوتي وبيرومايسك على جبهة لوهانسك. وعلى جبهة ماريوبول تعرضت بلدتا هرنتني ونوفو هريهوريفكا لقصف المتمردين الموالين لروسيا. نعم.
ميخائيل ألندرنكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. أخيرا، ذكر مسؤولون الأربعاء أن أول محادثات سلام معترف بها رسميا بين ممثلين لحركة طالبان الأفغانية وحكومة كابل انتهت بموافقة الطرفين على الاجتماع مجددا بعد عطلة عيد الفطر. باكستان استضافت المحادثات، وصرحت مصادر مطلعة بأن الموعد المقترح للجولة القادمة من الاجتماعات هو 15 و16 من آب في العاصمة القطرية الدوحة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم وهذه الجولة على تقاريرنا في ملفين من الميادين وعراق متحول، حيث سنستمع إلى آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد المتعلقة بمقاتلة تنظيم داعش، منها آخر المستجدات في ساحات القتال في الأنبار والمعركة التي شنتها القوات الأمنية على الصقلاوية لقطع طرق الإمداد على تنظيم داعش ما بين الرمادي والفلوجة والموصل، واحتجاجات على رفع الحكومة أسعار الكهرباء والغاز، وعجز المصارف عن تمويل مشاريع الاستثمار، وتراجع دور المنظمات غير الحكومية في كردستان بسبب الأوضاع الأمنية والمالية في الإقليم، وارتفاع معدلات الرسوب في امتحانات الثالث المتوسط في الناصرية إلى نحو 70%، وتبادل الاتهامات بهذا الشأن، وهنالك مواضيع أخرى. كما سنناقش موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم حول هل هناك هجرة جديدة بانتظار أهل الأهوار، وأهمية تشجيع الطفل على القراءة. وسؤال اليوم هو بصراحة، هل تشجعون أطفالكم على القراءة؟ في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل من الأجواء العراقية، المجلة الثقافية، شباب نهرين، وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: العراق يتصدر دول العالم بعدد اللاجئين في وطنهم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
سطر العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 أرقاما قياسية لا يحسده أحد عليها، وتتمنى دول العالم الأخرى أن لا تقترب منها، إذ مر زمن ظل العراق فيه أخطر بلدان العالم على الصحفيين والإعلاميين، وما زال الإعلاميون العراقيون يدفعون ثمن هذا اللقب البغيض. ومر وقت كان العراق أكثر دول العالم فسادا، وما زال البلد يتبوأ مركزا متقدما بتفشي الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة على مستوياتها المختلفة. ولعل ما نشرته الأمم المتحدة من بيانات مؤخرا يسجل للعراق أشد أرقامه القياسية مأساوية حتى الآن. تبين أرقام المنظمة الدولية أن العراق يتصدر دول العالم بعدد مواطنيه الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم. وبحسب هذه البيانات فأن عدد العراقيين الذين تعرضوا للتهجير زاد على 3.5 مليون مواطن حتى الآن. في هذه الأثناء حذرت الأمم المتحدة من توقف عملياتها لمساعدة ملايين النازحين والمهجرين وضحايا الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش ما لم تؤمن لها مصادر تمويل على الفور. وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة معها في مطلع حزيران الماضي الجهات المانحة تقديم نحو 500 مليون دولار لمساعدة 5,600,000 عراقي بتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومأكل وماء وخدمات أخرى تبقيهم على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي خلال إطلاق النداء من البرلمان الأوروبي إن عملية إغاثة هؤلاء المواطنين معلقة بخيوط واهية. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز الذي أكد أن محنة النازحين والمهجرين العراقيين تتطلب جهودا متعددة الجوانب وأمكانات ضخمة، واصفا موجة النزوح الحالية بأنها أكبر موجة يشهدها العراق.
بالتأكيد طبعا يعني موجة النزوح تختلف عن بقية موجات النزوح التي شهدها العراق خلال الفترة المنصرمة باعتبارها أكبر موجات السابقة، وأيضا باعتبار أنه انتشرت يعني العوائل نازحة في رقعة جغرافية واسعة، وأيضا لا زالت يعني مع الأسف في بعض المناطق مستمرة يعني عملية النزوح، رغم أننا يعني بالجانب الآخر يعني الحمد لله يعني شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية يعني عودة لكثير من عوائل المناطق المحررة محافظة صلاح الدين أو محافظة سيدي ألو. بالتالي فإنه يعني كما قلنا أنه موجة النزوح بالتأكيد موجة كبيرة تحتاج إلى جهود كبير، تحتاج إلى دعم كبير. وبالتالي كان هناك يعني تنميه وزارة الهجرة موجهين أن هذه الموجة هي من أكبر الموجات التي شهدها العراق.
ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن موجة النزوح ما زالت مستمرة كما لفت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز.
موجة النزوح الأخيرة خاصة في السنة ونصف الأخيرة بعد الأحداث المعروفة سواء في محافظة الأنبار وبعدها في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى وغيرها من المناطق التي تعرضت في يعني أزمات الإصابات الإرهابية المجرمة، فقد حدثت موجات يعني نزوح كبيرة جدا تعدت في حدود يعني الآن آخر إحصائيات في حدود 580,000 عائلة نازحة في مختلف محافظات البلاد. والمشكلة الأكبر الآن أنه موجة النزوح لا زالت يعني مستمرة في المناطق خاصة محافظة الأنبار يعني نتيجة قيام القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر بتطهير المناطق يعني من قبضة الإصابات الإرهابية خبر قدس.
مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون تناول التغير الذي حدث في موقع العراق من بين بلدان العالم الأولى في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في الخارج خلال السنوات الممتدة حتى عام 2011 وتراجع موقعه هذا باندلاع النزاع في سوريا ثم عودته ليكون البلد الأول عالميا في عدد النازحين في الداخل بعد اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق منذ صيف العام الماضي.
منذ السنوات الأخيرة حتى قبل عام 2011 كان العراق هو المتصدر مع دولة أفغانستان نسبة النزوح أو نسبة الهجرة واللجوء من العراق، لكن بعد عام 2011 وتفاقم الأحداث في سوريا تراجع العراق وأصبح تقريبا في المركزين يتراوح بين المركزين الثاني والثالث عالميا. لكن الأحداث التي جرت بعد 10 حزيران من عام 2014 عادت في العراق وتصدر الواجهة من جديد ليكون العراق هو البلد الأول بنسبة النزوح خاصة بعد نزوح الأيزيديين وكذلك نزوح المسيحيين ونزوح من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. يعني العراق حاليا فيه ملايين عدا المهاجرين الذين يتواجدون في تركيا أو في عمان أو في دول أخرى. لذلك يعني للأسف لم تضع الحكومات المتعاقبة لجان طوارئ أو غرفة طوارئ أو دائرة طوارئ تعالج هذه الأزمات التي تلحق بالعراق وهي أزمات إنسانية بحتة.
عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي لفت إلى عدم وجود اتفاقية خاصة بالتهجير والنزوح الداخلي على غرار اتفاقية اللاجئين التي انضم إليها العراق.
خلال الفترة الماضية سنة بوجود عصابات داعش إرهابية كان هناك فقط ما يتعلق بموضوع النزوح الخارجي اللي كان في موضوع سوريا على وجه الخصوص، واستقبل العراق أكثر من 300,000 نازح سوري، لكن بصراحة كان أيضا هناك موجات للاجئين العراقيين بالذات خارج الحدود العراقية، والكثير منهم حصلوا كثير من المصاعد في بلدان المهجر، إضافة لأن العراق كان من ضمن الاتفاقية اللاجئين، لكن بصراحة لم تكن هناك أي اتفاقية معنية في موضوع النزوح الداخلي، وهناك فقط مبادئ توجيهية، بالتالي كان هناك مطالبات معينة بإسراع في موضوع الانضمام ببروتوكولات خاصة في موضوع اتفاقية اللاجئين، وإمكانية تطويع هذه الاتفاقية لتشمل قضية النازحين داخليا، باعتبار أنهم نازحين داخليا لا توجد أي اتفاقية أو معاهدة أو قوانين حامية لهم، بالتالي هذا يؤثر كثيرا على موضوع حقوقهم.
واستعرض عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي محنة النازحين في الداخل، من تعرضهم إلى القتل لوقوفهم ضد داعش واستخدام داعش لهم دروعا بشرية، إلى معاناتهم فيما يتعلق بتوفير الأمن والمأوى والاحتياجات الغذائية وخدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، واصفا عدد النازحين بأنه مهول لم يعرف بلد آخر مثيلا له.
حصلت نكسة كبيرة في موضوع النازحين الداخلية بوجود إصابات داعش، حيث قامت بتهجير أكثر من 3,500,000 شخص في أقل من سنة، وهذا يعتبر رقم بصراحة رقم مهول، وهذا بصراحة لم تكن هناك أي موجة نزوح في باقي البلدان على هذا المستوى هذا الحجم الكبير، وهذا ما ولد بصراحة ضغط كبير ومعاناة كبيرة بالنسبة للنازحين داخليا في ظل غياب كافة المستلزمات الأساسية في موضوع النزوح، سواء ما يتعلق في بيئة الإيواء أو ما يتعلق في الجوانب الغذائية والصحية والجوانب التعليمية والأمنية، وكذلك قيام عصابات داعش الإرهابية في موضوع اتخاذ المدنيين من النازحين كدروع بشرية لتمرير عمليات الإرهابية، والكثير منهم أيضا تعرضوا إلى القتل على يد عصابات داعش الإرهابية بعد ما عارضوا أفعالها وأعمالها التي قامت بها في هذه المناطق.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن تعدد الجهات التي تتعامل مع النازحين وتداخل صلاحياتها وإجراءاتها البيروقراطية زادت معاناة هؤلاء المواطنين بدلا من تخفيفها، في وقت ما زالت ظروف العودة الطوعية إلى المناطق المحررة غير مواتية.
الجانب الآخر ما يتعلق في موضوع بيئة العودة الطوعية للنازحين في العراق، كان هناك إشكاليات تتعلق في موضوع التعايش السلمي في المناطق المحررة والمناطق المحاصرة والبيئة الأمنية الهشة التي لا تكون قادرة على استيعاب النازحين في هذه الظروف، ونفس الوقت عدم وجود الخدمات الأساسية وكذلك عدم وجود البنى التحتية، في نفس الوقت أيضا ما يتعلق في موضوع السلوكية الاجتماعية وبيئة العنف التي زرعت أصابات داعش في هذه المناطق، كل هذه العوامل زادت في معاناة النازحين. في نفس الوقت هناك عبء كبير تتحمله الجهات المعنية في الحكومة العراقية التي كانت هي تتعامل مع قضية النزوح، خاصة لتعويض النازحين، وكذلك وزارة الهجرة ووزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية. تعدد هذه المفاصل العمل في قضية النازحين أثر كبيرا على القرارات التي صدر قضية النزوح، وأربك العمل وأدخلت الجوانب الإدارية بشكل كبير في موضوع الروتين والتعقيدات الإدارية، وبالتالي كل هذا الكم الكبير من اللجان لم يستطع لحد الآن القيام بدوره الكامل باتجاه النازحين وإنهاء معاناتهم، لا بالعكس زادت من هذه المعاناة.
وأشار الغراوي إلى تجاهل اقتراح قدمته مفوضية حقوق الإنسان بأن تعطى الأموال التي تخصص لمساعدة النازحين إلى المحافظات المستضيفة مباشرة، لأنها على تماس يومي بأوضاع اللاجئين وتعرف احتياجاتهم بصورة أفضل، مع ضرورة استخلاص الدروس من الخبرات السابقة في هذا المجال.
أن نتخذ إجراءين، أما الإجراء الأول والأساسي أن نستفيد من أزمة النزوح السابقة في عام 2006، ونشكل الهيئة العليا للطوارئ في الأزمات، ونمد بكل الإمكانيات البشرية والمالية، تكون هي تتعامل مع كل الكوارث والأزمات التي قد تحصل لا سمح الله في العراق. في نفس الوقت كان من الممكن أيضا أن نكون إجراء آخر يتعلق بموضوع دعم الجهة القطاعية في وزارة الهجرة في الموارد البشرية والإمكانيات المالية، وبنفس الوقت تكون هناك مجلس وزراء والعيادة الرقابية تراقب هذا الجهة، لكن بصراحة أيضا لم يكن عن الدولة. وكان يفترض أيضا المفوضية قدمت مقترحا إلى الحكومة لإمكانية إحالة الأموال التخصية للمحافظات المستضيفة بشكل مباشر مع تفعيل الجوانب الرقابية لعملية صرف هذه الأموال، وكذلك وفق احتياجات اللواء الأساسية وكذلك المستلزمات الغذائية والصحية. لكن بصراحة هذه كل المقترحات لم تأخذ بعين الحسبان.
ودعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل غراوي إلى إقامة مخيمات قرب المناطق الساخنة تحسبا لموجات نزوح جديدة وخاصة في محافظتي نينوى والأنبار.
اليوم أيضا سوف نشهد نزوح جديدة في قضية الأنبار وقضية الموصل، وبالتالي يفترض اليوم أن تكون هناك إجراءات سريعة جدا في إقامة معسكرات إيواء في المناطق القريبة من مناطق النزوح لتسبب موجات النزوح التي قد تحصل، وكذلك يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة وجادة باتجاه المناطق التي تم تحريرها وتسهيل عودة النازحين بشكل مباشر ليساهموا بشكل كبير في موضوع حفظ الأمن وكذلك الوقوف ضد عصابات داعش، وكذلك مساهمتهم كبيرة في موضوع إعادة البنية التحتية لهذه المناطق وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تعرض اليوم النازحين في العراق.
عضو لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب لقاء مهدي وردي لاحظت أن العراقيين بسبب انتكاس الأوضاع وترديها عادوا يبحثون عن بلدان أخرى يلجؤون إليها رغم انعدام المساعدات وفرص العمل فيها، مفضلين المهجر والغربة بعد أن أصبح العراق بلدا طاردا لأصحاب الكفاءات والشباب.
موضوع هجرة العراقيين اللي بدأت منذ سنين 2005 إلى الآن حاولنا أن نرجع الأمور إلى نصابها خلال سنة 2008 بتشجيع العراقيين النازحين وطالبين اللجوء في الخارج للعودة، فعملنا على إعادة عدد كبير منهم، لكن الأحداث الأخيرة للأسف عملت على طرد الكثير من الكفاءات من الشباب، حتى الطبقات البسيطة التي لم تجد في العراق أبسط الخدمات أو الحياة الكريمة يعني، فبدأ نزوح كبير إلى الخارج وفي البلدان المجاورة أصبحوا طالبي لجوء. في هذه البلدان ليس لديهم أي خدمات أو أي مساعدات، يمنعون من العمل، لهذا احنا صوتنا داخل مجلس النواب بأن يشملوا بالمنح التي تشمل النازحين منهم في الداخل حمايتهم قانونا عند عودته أنه كان نازح. هذا علامة خطرة على أن يكون هناك موجات نزوح كبيرة إلى الخارج. هجرة الكفاءات اللي عملنا على إعادتها بطرق عديدة في جذبهم للعراق أصبح بلد طارد بالنسبة للعراقي، ما تتوفر فيه الفرص بالنسبة للشاب، ما يتوفر الأمان بالنسبة للكفاءات، ما تتوفر الحياة الكريمة للمرأة للطفل للأسرة. للأسف طبيعة الحياة أصبحت لا تناسب العراقي في الداخل، فهذه علامة خطرة يجب أن تنتبه لها الحكومة.
ودعت النائبة وردي الحكومة إلى وقف نزيف العراق من أهله بتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطنين، محذرة من أن العراق سيفرغ إلا من المنتفعين من هذا الوضع.
العراق سيفرغ من كل مواطنيه وسوف يكون فارغا شاغرا فقط للطبقات التي مستفادة من هذا الوضع الحالي في الوقت الراهن، فعلى الحكومة أن تأخذ دورها حقيقة في إعادة أمن العراق وإعادة العراقيين، لأن علامة خطرة تنذر بأنه العراق سوف يفرغ مساكنين.
تبين أرقام الأمم المتحدة أن عدد طالبي اللجوء العراقيين زاد على 18,000 عراقي حتى 4 حزيران الماضي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم عزيز الخالدي يقول: صباح الخير والمحبة على أسرة إذاعة العراق الحر التي أثبتت للعراقيين بأنها الصوت الوحيد الذي يتسم بالمهنية والحيادية. يقول: بما أنه أنا خبير بالحركات الإسلامية، فسبب ظهور المنظمات المتطرفة في العالم الإسلامي هو اختزال الدين في المظاهر
ونسيان مكارم الأخلاق، وبالتالي ظهرت تنظيمات مثل داعش والقاعدة وغيرها، ويقول بأنه يحمل مسؤولية ذلك بعض المتخصصين في مجال الدين لأنهم لم يقوموا بما يكفي من دور لتنوير الرأي العام بأن الدين فضائل ومكارم وأخلاق ومعاملة كجوهر وليس فقط التركيز على المظاهر كما يقول عزيز الخالدي.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكافة الأخوة العاملين، السيد بيتر كوبالي والسيدة فيان حسين والسيدة سميرة علي مندي والسيد كرم منشي وكافة الأخوة العاملين، أخوكم شهيد عبيد من البصرة، وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
لا ما بين الناس وحدك وحدك لا تمشي عوزك حراس يا رب اجمع شاملنا الراس ويا الراس كايف لا يخلص صبري اتعب وانهار تدلع بين الشبان خسرت خيط الأرجيلة وقلب النيران قتلك يا مشاغب اهدأ صاير بركان راعي مشاعرنا شوية وتعرفنا نغار لا تدلع
يا رب اجمع شامل الراس ويا الراس
سايق لا يخلص صبري اتعب وانهار
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم 9 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان نشر في وقت مبكر الأربعاء أن التحالف الدولي نفذ 31 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا يوم الاثنين. البيان أفاد بأن الضربات في سوريا تركزت قرب تل أبيض، بالإضافة إلى هجمات قرب الحسكة وحلب والرقة وكوباني، فيما نفذت في العراق 16 ضربة جوية في أنحاء البلاد وأصابت أهدافا لداعش قرب الأسد والحويجة وبيجي والفلوجة وكركوك ومخمور والموصل وسنجار وتل عفر، إضافة إلى أهداف قرب حديثة. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الأربعاء حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل مئات المجندين من قاعدة سبايكر العام الماضي. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة بلا طيار تشارك في التحالف الدولي ضد داعش قتلت عضوا بارزا في التنظيم في مدينة الرقة. ناقلت صحف تركيا الأربعاء عن مدير الوكالة الحكومية المكلفة إدارة الكوارث أن تركيا تبني في جنوب البلاد مخيما جديدا ضخما يمكنه استيعاب حتى 55,000 لاجئ سوري. ناقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن دبلوماسي إيراني كبير تصريحه الأربعاء بأن إيران قدمت ما وصفها بحلول بناءة لحل الخلافات في المحادثات النووية مع القوى الست الكبرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من بثنا لهذا اليوم الذي يتضمن ملف عراق متحول وتقريرين علمي وتعليمي. الأول عن مشروع لاستخدام الليزر في الكشف عن المتفجرات، الثاني عن ارتفاع معدلات الرسوب في الثالث المتوسط في الناصرية إلى نحو 70%، واتهامات متبادلة بهذا الشأن. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج من الأجواء العراقية لخضير الشائع.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من بغداد وما أعلن عنه أخيرا من مشروع الكشف عن المتفجرات باستخدام أشعة الليزر. التفاصيل من برا عفيف.
أكدت وزارة العلوم والتكنولوجيا عن إتمامها مشروع كشف المتفجرات بالليزر بطريقة التحليل الطيفي لمساعدة القوات الأمنية في الكشف عن المتفجرات عن بعد حفاظا على الأرواح. وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو أن الوزارة عملت لمدة 6 على هذا المشروع والذي يعد من المشاريع المتطورة والحديثة عالميا، مطالبا رئاسة الوزراء بإعطاء الوزارات الأمنية الضوء الأخضر لاستخدام، حاثا تلك الجهات على تقديم العلم والتطور التكنولوجي في مواجهة تنظيم داعش.
لحقن الدم الشعب العراقي ولكبح ولجم العصابات الإرهابية التي استباحت كل القيم والمقدسات وحياة الإنسان العراقي، لابد أن نفكر جميعا بطريقة علمية، ولا ينفعنا إلا العلم في مقارعة الإرهاب. لدينا هذا المشروع العلمي الذي أنجزته الوزارة خلال 6 والمؤمل أن يأتي بنتائج حقيقة ستكون مفرحة جدا لقواتنا الأمنية والعسكرية.
المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هذا المشروع سيعرض على مجموعة من الخبراء الفنيين والأمنيين لاختباره، ثم سيدخل حيز التنفيذ في الوزارات الأمنية.
بالتأكيد يعني هناك تركيبات تجريب هذا الصدد، يعني إذا ما كان هناك قدرة لهذا الجهاز من ناحية فنية على كشف المتفجرات والمواد المتفجرة بالتأكيد سوف يتم الاستفادة منه، يعني بشكل الذي يعزز قدرات العراق الأمنية ويمنع حدوث سروقات سوف يتم يعني عرضه على خبراء ومتخصصين.
الخبير الأمني معتز محيي شدد على أهمية تشجيع وتفعيل المشاريع الوطنية الأمنية، مستدركا بالقول بأن الحكومة العراقية تفضل إتمام الصفقات لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية المتنوعة عوضا عن تشجيع التقنية الوطنية.
السائد حقيقة في المنظومة الأمنية هو استيراد الأجهزة التقنية من الخارج، يعني خصوصا بعد الاتفاقيات الموجودة من العراق ومع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالذات، هذا هو الرأي السائد، ولكن من المحبب جدا يعني تطوير الخبرات الوطنية وكذلك إعطاء فرصة للعلماء العراقيين في إيجاد موضع قدم لهم في هذه الابتكارات وهذه كذلك الوسائل العلمية الحديثة وتصنيعها.
وكشف وزير العلوم والتكنولوجيا فارس ججو خلال المؤتمر الصحفي بأن مشروع الكشف عن المتفجرات بالليزر سيتم نشره في السيطرات الأمنية والمطارات ومؤسسات الدولة، وسيستفاد منه كذلك بالمعارك الجارية ضد تنظيم داعش. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من بغداد إلى الناصرية ومن الجانب العلمي إلى التعليمي، وما أعلن عنه من بلوغ نسبة الرسوب في مرحلة الثالث المتوسط إلى نحو 70%. التفاصيل من علي العتابي.
منذ العام 2003 ولحد الآن أغلقت السوق المحلية ببضائع رديئة المنشأ وغير صالحة للاستعمال، ويرى المتابع للشأن التجاري حسين الغزي أن ضعف رقابة الدولة وعدم وجود أجهزة قياس وسيطرة عند المنافذ الحدودية أسهم في استفحال هذه الظاهرة.
هذه المناشئ وهذه المصادر لا تخضع إلى رقابة صارمة من قبل الدولة، ولا توجد لدينا هناك منظمات تعني بحقوق المستهلك أو جودة، كما أن ضعف جهاز المركز السيطرة والتقييس وعدم وجود مراكز سيطرة أو مراكز فحص عند المداخل الحدودية.
من جانبه يرى المواطن أبو زياد وهو بائع في الناصرية أن أغلب السلع تلف بغلاف يحمل اسم ماركة عالمية، إلا أن الحقيقة هي سلعة مقلدة.
لا أصلي هو مو أصلي، بمجرد بس الكفر بخلي له كفر نايلون هو هذا نقول أصلي، بس هو أم صيني وأمه مو طويل العمر يعني، وفرقه عن ذاك له 500,000 دينار.
في حين يرى مهدي علي وهو بائع أيضا أن البضائع الموجودة ورغم أنها مقلدة إلا أن فيها عدة درجات، وخاصة السلع المصنعة في الصين إلا أنها تظل سلعا مقلدة وليست أصلية.
التقليدية أكو تقليدية بالنسبة للصين أكو 3 درجات أربعة عندهم مو درجة واحدة، أكو بين درجة أولى خوش نوعية، درجة ثانية وسط، أكو درجة ثالثة ورابعة ذني موارقد.
وتنتشر في أغلب الأسواق العراقية سلع وبضائع ذات مناشئ رديئة برغم أنها تحمل اسم ماركة عالمية، وذلك بحسب طلب الشراء الذي يقدمه التاجر، والذي غالبا ما يراعي رخص ثمن السلعة والتحايل بوضع اسم عالمي. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان عراق حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نستمع بعده إلى برنامج من الأجواء العراقية.
باقي لوجودك يا أغلى حبيبي. غيب الدنيا عني يوم اللي تغيب، اشتاق لوجودك يا أغلى حبيب. غيب الدنيا عني يوم اللي تغيب، ما أقدر بدونك أذوب بعيونك،
ما أقدر بدونك أذوب بعيونك.
حبيب انت غالي وحبك مو قليل، حبيب انت غالي وحبك مو قليل.
خليني
لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامج من الأجواء العراقية لخضير الشائع.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نودع المقام الثاني، مقام المسجين من الفصل الرابع لفصول المقام العراقي، هو فصل النوى. ومع هذه البستة التي تعاتب الأهل، ويهلي ما جابوا الفي إلي، خيبين يا ظلام ترى الفرقة شوت قلبي شوي.
هلي او يا هلي
أن يستهل مقام المشين بالتلفظ ما ناله صعودا إلى الدوقة، ويكرر قارئ المقام صيحته بنفس النغمين اللذين ابتدى به غناءه، وهما العراق والدوقة بتلفظه منى، ويتمم لفظة منى بلفظة لا، وقد ارتفع صوته بها عاليا إلى النوى فنزولا إلى الدوقة، وهو يردد لا والله. بهذه المقدمة الغنائية في تحرير مقام المشين غنى الأستاذ رجب، ودرب المئات الطلبة في معهد الفنون الجميلة على مدى سنين عديدة. وهكذا تعرف الشعب العراقي من المعجبين بالمقامات العراقية بمقام المشين، وغناه من تمكن من غنائه حسب ما شرحه الرجب. القارئ ملزم بمقام المشين من الإلمام بالقطع التي يلتقيها وينتقل بها قارئ المقام من شطر إلى آخر من موالي الشهر السبعة، فمن الشهرقاء إلى الدوقاء، وعودة من العراق إلى الدوقاء برارا، وهكذا تتوالى القطع الموسيقية من اللغام كقطعة المحمودي والجبوري والعجم عشيران والقطر والعجم عشيران والأيدين وقرار الدوقاء. وخلال غناء مقام المشين نرى أن القارئ قد أضاف إلى أشطر الموال هنا وهناك عدة ألفاظ مثل منى لا ومنى ولا لا بل قلبي يا قلبي على المشين يا قلبي على المشين، وفي ترديد القارئ آخر ما تلفظ به وهي لفظة المشين ينهي قارئ المقام غناءه. هكذا كانت العادة في إنشاد مقام المشين. قارئ المقام من إنشاده المقام إلا وبدأ في قيادة التخت الموسيقي بغناء أي فشتة أو أغنية بعد تسليم المقام. وهكذا ما أن انتهى القارئ إلا وانطلق أفراد الجوق البغدادي أو ما يسمونه بالشال البغدادي بفشتة من أشج الأغاني العراقية بمصاحبة قارئ المقام إذا شاء. من الفشتات التي غنوها كانت أنا المسيتشين أنا المضيليمة أنا الباعوني هلي بشعيب والوعد شن.
أنا لمسيتين أنا لمضيلين أنا الباعوني هلي من يوم عمري سنة.
Yeah.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.